بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا من كتاب الرضاع أو من باب الرضاع. عندك أبا فيصل، أسألك، انتبه، ركز. رجل أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة، أراد أن يتزوج بعد موته هذا الرجل المرتضع بزوجته، ما يجوز من النسب مش من المصاهرة. طيب، هذا أبوه من الرضاعة، ما يجوز يتزوج من زوجة هذا المرتضع، أي من المرتضع زوجة ابنه، والله عز وجل قيد الذين من أصلابكم. ما يجوز، ما زلت على قولك؟ ها يا أخانا جمال، رد على عمك، فيها خلاف. من قال بالجواز؟
قال بالجواز
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. شيخ الإسلام يقول بالجواز، لكن هو ما أكثر أهل العلم، بل ونقل الإجماع على التحريم. الإمام العثيمين رحمه الله إيش يقول؟ إيش قال؟
قال ما يجوز أن يتزوج عليها،
لا يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن تكشف عليه. عمل بقول شيخ الإسلام وعمل بقول الجمهور. هل له أصل في ذلك؟ هذا حجاج سيب الباب مفتوح، الله يهديه. لا خليك، خليك بس خليك. ايوه، هل لشيخ ابن عثيمين، للشيخ العثيمين اصل في هذا المذهب؟ اخذ بقول الجمهور واخذ بقول شيخ الاسلام. ما تدري؟ من يدري؟ تدري يا جمال؟ حديث عائشة في قصة سودة وقصة عبد بن زمعة والوليدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هنا عتبة بن أبي وقاص، مع أن الشبه له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للفراش. وسودة بنت زمعة أخت عبد بن زمعة، وهذا الوليد وهذا الغلام تصير أخت من سودة، ومع ذلك هذا الغلام صار أخو سودة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة للاحتياط. الشيخ العثيمين قال أخذ بالاحتياط في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالاحتياط أيضا هنا. كيف تحريم؟ هو أنا قلت لكم نأخذ بالتحريم، هو قول جمهور الأمة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه ابن القيم أنه توقف قال فلو أن هناك قائلا بهذا القول فإنه قول قوي، لو أن هناك قائل. نقل الإجماع على التحريم، والله أعلم. طيب، رجل جاءته امرأة قالت أنا أرضعتك وزوجتك، إيش نقول لها يا أخي؟ جاءت امرأة يا حجازي تقول لك أنت فلان ابن فلان ابن فلانة؟ قلت نعم أمي فلانة، وأمك هذه جت يوم ومرضت عندنا ومكثت عندنا أسبوع، وأنا رضعتك وكانت معك بنت رضعتها معك كان بني فلان، دخلت زوجتك، من زوجتك؟ قالوا والله هذه من بني فلان. بني فلان أمك فلانة؟ نعم فلانة. أنا رضعتكما، أنت ويا رضعتكم، إيش تفعل هنا؟
نشوف الشهود يا شيخنا، يا أربعة تم رضعة، إذا فوق الخمس رضعات تفرق بين الزوج وزوجته.
شهود كم شاهد؟
يشهد إن أنا إن هي أرضعتني خمس رضعات.
يقول في شهود، هل صح كلامه يا أحمد جمال؟
ما يشترط الشهود.
ما يشترط الشهود. إيش الدليل على أنه ما يشترط؟ هذا الحديث، حديث الذي مر معنا، حديث عقبة بن الحارث. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، قال يا رسول الله هي كاذبة، تزعم أنها كذا هي كاذبة. قال كيف وقد قيل؟ تفرق بينهم، وتزوجت رجلا آخر. وهذا الذي مر معنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط الشهود، لا يشترط. خلاص، على القول الراجح، بعض العلماء قالوا لابد من الشهود لقول الله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكن هذا قال مخصوص في هذه القضية، وهذا الذي رجحه الشارح وغير واحد كما مر. يعني في قرائن تدل على صدق المرأة إذا أهم شيء تكون صادقة. أي نعم، الأصل أنها تكون الناس، الأصل أنها تصدق ما لم يعلم أنها تكذب وأرادت المضارة، فهنا ينظر في الأمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب النفقات، الباب الخامس من كتاب الرجعة، باب النفقات. قال: النفقات جمع نفقة كثمرات وثمرة، ويراد في بهذا الباب، يراد بهذا الباب ما يجب على الرجل من النفقة على زوجه وأقاربه وما كان في ملكه، وهو كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها، يكفي من ينفق عليه سواء كان الزوجة أو ولدا أصولا أو فروعا أو أبا أو أما أو حواشي، ففي الجملة قد أجمع العلماء على وجوب النفقة، على وجوب النفقة. قال: وقد أجمع العلماء على وجوبها في الجملة، فتجب على الإنسان نفقة نفسه، ينفق على نفسه لا يبقى عليها يهلكها، يبخل عليها ويشح على نفسه، لا ينفق على نفسه. بعض الناس يبلغ به البخل حتى يهلك نفسه، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ينفق على نفسه، على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فلا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه، هذا بالنسبة لنفسه. ثم قال: ونفق زوجته، كذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته كما سيأتي، ويجب عليه أن ينفق على ما يملك من بهائم ومن رقيق، يجب على أن ينفق عليهم. في اليسار والإعسار، إن كان غنيا على قدر ما عنده، وإن كان معسرا أو فقيرا على قدر ما عنده. ونقول ما يكفي يعني بالمعروف، بالمعروف الذي هو متعارف عليه الناس على حسب الأحوال والأمكنة أو البلدان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويشترط لهذه النفقة عمران، يعني في الأهل الأخوة مثلا، هي للمواساة، والنفقة عليهم من باب المواساة، يعني الحواشي الأخوة والأخوان والعمام والعماد، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في النفقة. فإذا كان الإنسان غنيا وقريبه فقيرا يجب عليه هذا الشرط، غناه وفقر القريب ما عنده وأنت قريبه، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب، قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. طيب، هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر هنا لبيان وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد. لذلك قال الصنعاني هنا: الحديث فيه دليل على جواز، نعم، وفيه دليل على أن الواجب، طيب، ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وظاهره وإن كان الولد كبيرا، يعني مع وجود الحاجة كبير، مع وجود الفقر وما استطاع ما عنده، وهو هذا يكون غنيا. أما إذا كان مكتسبا قويا فهذا لا يخرج عن الوجوب، لكن باب الاستحباب. أما إن كان فقيرا ما عنده يعطيه، ينفق عليه. واللفظ قال: وإن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال، فإن أتى بما يخصصه من حديث آخر، وإلا فالعموم قاض بذلك. وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة. إذن هذه المسألة الأخرى في هذا الباب. المسألة الأولى وجوب النفقة على الزوجة والأولاد الأولى. المسألة الثانية: ما مقدار هذه النفقة؟ قال: الكفاية، لقوله ما يكفيك، ما يكفيك وما يكفي بنيك، يعني ما يكفيها وأولادها، يجب عليه أن ينفق بهذا القدر. وبعض العلماء قدر بالآصع، والصحيح أن ذلك غير مقدر، إنما هو بالمعروف. إيش المعروف؟ المتعارف عليه، وما يكفي البيت من كسوة ومأكل ومشرب، المطعم والكسوة والمسكن. يقول: من غير تقدير للنفقة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، منهم الهادي والشافعي، وعليه دل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي قول للشافعي أنها مقدرة بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وعن الهادي كل يوم مدان، في كل شهر درهمان للإدام، وفي كل شهر درهمان للإدام. وعن أبي يعلى الواجب رطلان من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر، فإنما يختلفان في صفته وجودته، لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرهما. قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. قال المصنف: تعقبا له ليس صريحا في الرد عليه، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار. وفي قوله: إلا ما أخذت من مالي، دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب. هذه مسألة ثالثة: هل للمرأة ولاية على أولادها؟ قال في هذا الحديث دليل في الإنفاق، ما هو مطلقا، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عما استرعاها الله. وفيه طيب يقول: وفي قولها ودليل أن من تعذر عليها استيفاء ما يجب له أن يأخذه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام، أخذت من قبل فأقرها على ما أخذت ورضي لها ما ستأخذ.
سك الباب هذا ولا عجس الله،
أو دخله في الحمام وقفل الحمام. خارج عند من خارج. فالآن عندنا المرأة تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، هل يجوز؟ يجوز بشرط إن كان الرجل بخيل، مع وجود المال عندها مال لكن بخيل، ما يعطيها ما يكفيها ولا ما يكفي أولادها، فأنا تأخذ بغير علمه. ونقول بغير علمه لأنه لو علم سيتوحش عليها ويختلق المشاكل، فتأخذ بغير علمه بما يكفيها. وشرط أخذ المرأة أن تكون راشدة غير سفيهة، هذا شرط المرأة التي تأخذ من مال زوجها، أن تكون إيش؟ راشدة غير سفيهة، وأن تكون صادقة، ما تأتي هو يحرمها من الشيء الذي هو زائد عن الحاجة ويتريد كماليات وتستدل بهذا الحديث وتذهب تشتري كماليات، تريد لكل زواج فستان، لكل زواج فستان. الزواج مثلا في الشهر معاريفهم كثير، في الشهر مرتين ثلاث مرات، والفستان ب500 ولا ب1000، هذا عند الناس الفقراء، ولا بعض الناس الفستان عندهم 5000 واللي ب8 واللي ب10 إلى آخره. فهل يجوز لها أن تأخذ؟ لا، ما يجوز. هنا هذا من باب إيش؟ ما يصلح هذا من باب لا، هي تريد تتمخطر عند النساء وتريد تبين للنساء أن عندها أموال كثيرة، لا هذا غلط، هذا غلط. وغالب النساء الذين يترخصن بهذا الحديث من في الكماليات، ما هو في الأشياء الواجبة الضرورية، لا في الكماليات. لذلك تقينا الله النساء في هذه المسألة، لا يرهقن أزواجهم أزواجهن، إنما يأخذوا بالمعروف ما يكفيها ويكفي ولدها على قدر الحاجة، عند الحاجة والشيء الذي لا بد منه. قال: وقد سألته هل عليها جناح، فأجاب بالإباحة لها في المستقبل وأقر على الأخذ في الماضي. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وقوله: خذي ما يكفيك وولدك، يحتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه حكم، يحتمل أنه فتيا وأنه حكم. والأقرب والله أعلم أنها فتيا، لأنه ما استحلفها وما طلبها بالبينة، ما طلبها بالبينة ولا بالشهود ولا شيء، إنما أفتاها مباشرة، فهذا دليل على أن لفتية لا قضاء. ويحتمل، وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه، وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب، وذكر هذا الحديث، لكنه قال النووي شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا من البلد أو متعذرا لا يقدر عليه أو متعذرا، ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذا، بل كان حاضرا في البلد، فلا يكون هذا من القضاء على الغائب، إلا أنه قد أخرجه الحاكم في تفسيره سورة الممتحنة في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم لما اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقنا قالت هند لا أبايعك على سرقتي إني أسرق مما لزوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان تحلل لها منه، فقال أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر، إلا أنه خلاف ما بوب له البخاري، وكأنه لم يصح له زيادة الحاكم. والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكما، وكونه فتيا أقرب، وهو ما رجحه النووي ورجحه أيضا البسام وغير واحد، لأنه لم يطلبها ببينة ولا استحلفها، وقد قيل أنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا، فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه، إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال، إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده على أن لها الأخذ من ماله إن لم يكن بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث ها هنا في باب النفقات. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها أيضا أنه يجوز للمرأة أن تذكر عيوب زوجها عند الاستفتاء أو عند القاضي، يجوز لها، إن أبا سفيان رجل شحيح، وهل هذه من الغيبة المحرمة يا أخانا عندك يا أحمد؟ هذه غيبة ولا ما هي غيبة؟ يعني ما هي غيبة؟ مش غيبة؟ رجل شحيح، من عنده جواب عندك يا أبا محمد؟ ما هي غيبة؟ ها؟ يعني ما هي غيبة؟ ها عندك غيبة؟ ولا هذه غيبة؟
هي غيبة ولكن جائزة.
نعم هذا هو الجواب، هي غيبة ولكن غيبة تجوز. نعم، من يحفظ الأبيات؟ قلها.
والضم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحدد ومجاهرا فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المفتن.
أحسنت، وهذه إيش هي؟ متظلمة ومستفتية ولا لا؟ يدخل في التظلم ويدخل في المستفتي أيضا، استفتت وتظلمت، عرفت؟ فالأخوان المسلمون لما يتكلمون على الغيبة يتكلمون مطلقا، ما يستثنون، حرام، ما يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. طيب هذه اغتابت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أكرها صلوات الله وسلامه عليه. ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، أو قبلها والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذري، أي محذر من صاحب باطل. ومن هنا قالوا فلان كذاب، لماذا قالوا فلان كذاب؟ لأنه كذاب، ما يقبل حديثه هذا، كذاب. طيب غاب اغتاب، قال نعم هذه غيبة ولكنها واجبة، غيبة واجبة يعني، وهذا ذكره العلماء من أقرب المراجع في هذه المسألة في متناول الجميع، رياض الصالحين عند باب الغيبة، راجع باب الغيبة يذكر التفصيل هناك. وأين شرحها؟ في كتاب الأذكار له، أذكار له نفسه النووي صاحب كتاب رياض الصالحين. طيب هذا فيه، هذا من فوائد الحديث، ذكر أن ذكر أن عتبة، أن هند بنت عتبة أكلت إيش؟ كبد حمزة، وهل صح هذا؟ لم يصح، من طريق الواقدي أخرج ابن إسحاق، من طريق محمد بن عمر ابن سعد، الواقدي ابن سعد في الطبقات من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي، وجاء من في مغازي موسى بن عقبة ولكنه مرسل، فلا يصح والله أعلم. أسلمت متى؟ عام الفتح مع زوجها أبي سفيان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفيه كذلك أن البخل يكون من صفات المؤمن.
أحسنت، يعني يكون مؤمن وعنده كبيرة وعنده خطأ.